وتفاضل الصحابة فيما بينهم متباين على ما تقدم. أفضل الصحابة من جهة الإجمال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. السابقون الذين تقدموا وسبقوا من جهة الإيمان، من جهة الإيمان أقدمهم هجرة أفضلهم، أقدمهم هجرة أفضلهم. وإنما كان الفضل للسابقين الأولين واستحقوا قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره، كان في أول أمره في عدم قوة وقدرة، والمشركون على تمكن، تمكن وظهور وجلاء. فالذي على شك وريب لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع إلا صادق صديق، ولهذا اتبعه الصديقون كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ومن تبعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن أعظم الناس ولاية وقربا من الله الذين يتبعون الحق في زمن ضعفه، وأقل الناس الذي يتبع الحق في زمن قوته، لأن الناس الكل يتبعون يريدون القوة، يريدون القوة. وأخطر الناس الذي يتذبذب يتبع الحق في زمن القوة فإذا ضعف انتكس عنه، فإذا رجع رجع إليه. وهؤلاء الذين يتبعون القوة لا يتبعون من جهة الحقيقة الحق، من جهة الحقيقة الحق. ولهذا يثبت أهل الإيمان في زمن الزلازل والمحن، لأنهم يثبتون، لأنهم يؤمنون بالحق لذاته، يؤمنون بالحق لذاته مهما تقلبت أحوالهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على نوعين ذكرهم الله، المهاجرون والأنصار. المهاجرون والأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا نصرة وزادوا هجرة، جمعوا نصرة وزادوا هجرة. وأما الأنصار فهم في بلدهم لم يهاجروا وهم أهل نصرة، ففضل الله عز وجل المهاجرين على الأنصار لأنهم تركوا بلدهم وجاءوا بما جاء به الأنصار من جهة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته وتعزيزه، وكذلك أيضا الغزوة معه، وكذلك أيضا إعانته في أمر الإسلام، في أمر الإسلام. لهذا نقول إن المهاجرين أفضل، أفضل من الأنصار. وأيضا بالنسبة لمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، أن من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، أسلم بعد الفتح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن بعد الفتح ودخل مكة، دخل مكة وهي معقل الإسلام وأفضل البقاع، وهي ما تتوجه إليها الأفئدة بإقرار أهل الحنيفية عموما، أهل الملل الإبراهيمية يقرون بفضل هذا المكان، يقرون بفضل هذا المكان، بخلاف المدينة، بخلاف المدينة فإنها ما فضلت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أقبل الناس إلى ذلك أفواجا، أقبل الناس إلى ذلك أفواجا إلى الدين، فجاءت الوفود وجاءت القبائل دخولا في الإسلام لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول مع اشتراكهم في فضل الصحبة، من أسلم قبل الفتح أفضل ممن جاء مسلما بعد الفتح. وأيضا بالنسبة لتفاضل من أسلم قبل الفتح وكذلك أيضا المهاجرين على ما تقدم، إن أقدمهم هجرة، أن أقدمهم في ذلك هجرة أفضلهم. كذلك أيضا أفضل أولئك من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن أفضل الصحابة على رضوان الله تعالى السابقين من المهاجرين الذين شهدوا، والأنصار الذين شهدوا بدرا ويسمون بالبدريين، الذين يسمون بالبدريين. ثم الأحديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهكذا كما يتفاضل المهاجرون من جهة السبق، يتفاضل أيضا الأنصار من جهة السبق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ما كان الأنصار كلهم على الإسلام، ما كان الأنصار كلهم على الإسلام، وإنما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعتين، البيعة الأولى والبيعة الثانية، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وقيل إن الأولى كانت بضعة عشر أو قيل دون ذلك، والثانية نحو 70 رجلا، قيل أكثر من ذلك. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أسلم بعد ذلك، بعد هذه البيعة وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ما أسلم إلا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان في المدينة، وأما تفاضل من استوى من جهة مجموع هذه الفضائل الأصول فمرده إلى الله سبحانه وتعالى من جهة تفاضل الأفراد بحسب ما يعلم الله عز وجل من حالهم، ولكن نقول إن مجموع الصحابة عليهم رضوان الله من جهة الفضل أنهم خير ممن جاء بعدهم، فيعظمون لمنزلتهم وتأييدهم ومكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قتال ولا قوة تذكر، وهذا ما كان إلا لسواد الصحابة مع رسول الله، فوجود رجل يتهيبه أو ذكر حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه هيبة، وهذا ما يغفل عنه كثير من أهل الضلال والبدع الذين يذكرون ما هي فضائل فلان. جاء في الحديث في حديث عروة وهو في الصحيح لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه، قل يا قوم لقد رأيت ملوك فارس ورأيت الروم، والله ما رأيت رجلا يجله قومه كما رأيت محمدا مع قومه، لقد رأيتهم لا يحدون النظر إجلالا وتعظيما وحياء منه، وإذا بزق دلك أحدهم بزاقه بيده، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه. الذي بزق منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي دلك؟ من الذي اقتتل على الوضوء مما يراه هذا الرجل الذي هذا الخبر نقل إلى أولئك فكسر قلب فارس والروم من جهة هذا الخبر؟ من هو؟ هذه عبارة جاءت يسيرة جدا، لو أراد الإنسان أن ينظر إليها من جهة التاريخ ما قيمها على أنها فضل. نجهل الأسماء ونجهل حقيقة أولئك الذين قاموا بهذه الأفعال ونقلت كهيبة لرسول الله ومن حوله، كسرت هيبة كسرى وكسرت هيبة قيصر، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا في الناس. من هم أسماؤهم؟ من هؤلاء الذين اقتتلوا على الوضوء؟ من هؤلاء الذين دلكوا أيديهم ببزاق رسول الله ثم وصل خبرهم من وصل ثم فتحت لأجلهم أولئك؟ نقول إن هؤلاء الذين نقل عنهم الخبر اليسير في نصف سطر خير من أعمار التابعين وأعمار أتباعه. ولهذا من يمسك عن فضل الصحابة لعدم وجود نص بالفضل هو يلتمس أفضل أو فضائل حرفية تذكر في التاريخ، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر فضلهم مما لو نص عليه ما استوعبه أحد، من تكثير السواد ووجودهم حال رسول الله وتهيبهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نقل، وربما أقوام دخلت في الإسلام لأجل أمثال هذه الأحوال التي لا قيمة لها عند كثير من المؤرخين، وربما لا يذكرونها في جوانب فضائل الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا أعظم أبواب الشر والفتنة للإنسان أن يدخل في أبواب تقييم الصحابة وطعنهم، لأنه لو دخل في ذلك دخل في باب عظيم من التقويم وباب عظيم من أمور الترجيح وتفضيل هذا على هذا، وهذا قد وقع في زلة، وهذا وقع في كذا، وهذا وقع في كذا، وما يدريه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم ما يأتي من أعمالهم بما مضى وسلف من صالحاتهم. ولهذا نقول إن غفران الذنوب عند الله سبحانه وتعالى الحسنات بالسيئات، أن الله يغفر السيئة السابقة بالحسنة اللاحقة، ويغفر الله السيئة اللاحقة بالحسنة السابقة، وهذا معلوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حاطب قال لعل الله اطلع على أهل بدر، الحسنة سابقة وليست سابقة، فقال اعملوا ما شئتم، يعني مما يأتي من الأمور. ولهذا الله عز وجل قد يلطف بعبده لسابقته في الخير، فماذا قدمت؟ قد يأتي، وهذا من التنظير الخاطئ لدى بعض أهل البدع وبعض من يكتب في التاريخ أو يتكلم في السير، يقول فعلوا وفعلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وإن فعلوا، لكن ماذا فعلوا قبل ذلك؟ إذن السابق
السابق واللاحق في أمور الخطأ والصواب والمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما دام داخلا في دائرة الإسلام لا يفرق فيه من جهة عظمة العمل، من جهة عظمة العمل. وهذا ما ينبغي أن يلتفت وأن ينتبه له، أن العمل العظيم الذي يكون من الصحابة عليهم رضوان الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخلفه مما يقع منهم بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقعون فيه، ينبغي أن لا ينظر إليه على أن هذا خاتمة أو لاحق وذاك سابق، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر الذنب اللاحق أو الخطأ اللاحق بالطاعة أو الصواب السابق لعظمها، ويكفي عظما للأعمال هو مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وأنواع النصرة منها معاني لا يدركها الناس أو ما ينظرون إلى الرسوم، معاني نصرة تكثير سواد النبي عليه الصلاة والسلام، مجالسته، تهيب النبي في أعين الأعداء، تكثير سواده لو لم يتكلموا أو يحملوا الرماح والسهام في وجوه الخصوم والأعداء. نعم.
قال رحمه الله: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.
ومن وجوه فضلهم أن الله عز وجل اصطفاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سبحانه وتعالى نظر في أحوال الأمم وأحوال القرون فرأى أقرب الناس فضلاً وأطهرهم قلوباً وأزكاهم نفوساً وأصحهم عقولاً هذا الجيل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأيضاً من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن في الصحابة من هو منافق معلوم النفاق معدود في وصف الصحبة من جهة الظاهر، ولكن الصحابة يعلمونه، ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعلمونه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث عمار بن ياسر عن حذيفة بن اليمان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. كم عدد الصحابة؟ ذكر أبو زرعة أن الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 أو قيل 120,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك جاء في بعض الآثار عن عبد الله بن عباس أن عدد المنافقين نحو 300، لكنهم كانوا معروفين من جهة الوصف. ثم أيضا إن الله عز وجل قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يخصهم بوحي أو إخبار يحملونه ويبلغون به الأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لديه ممن يدنو منه من الصحابة من يبلغ الدليل، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن لديه من بطانة السوء ممن يدنو منه من المنافقين وطلاب الدنيا، لكن هؤلاء معروفون إما بأوصافهم وإما بأسمائهم عند أحد وأفراد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وجود هذا العدد القليل هل يطعن في مجموع الصحابة؟ لا يطعن، وذلك لأمور: أولا لندرتهم وقلتهم، الأمر الثاني لأن أولئك معروفين فيعرفهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة الوصف وحالهم، بل كان الصحابة يتتبعون حذيفة بن اليمان وينظرون إلى حاله في تقييم أولئك، حتى إنه في البخاري لما سئل حذيفة عنهم أبقي منهم أحد قال: ماتوا وما بقي منهم إلا واحد إن شرب الماء لم يجد برده في بطنه، يعني لهرمه وكبره، يعني أنهم يعرفهم ويعرف من مات منهم ومن لم يمت. ولو كان فيهم واحد ظهر أو تصدر أو روى أو نحو ذلك لكان أول من يبينه من؟ حذيفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم سادة الأمة وهم خلفاؤها وهم قادة الفقه، ولا يعرف منافق بفقه ولا برواية يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفاقه في ذلك يريد من ذلك السلامة. ولهذا يحفظ للصحابة عليهم رضوان الله تعالى قدرهم ومنزلتهم ومكانهم فلا ينقصون لبعض العمومات أو لبعض الأفعال التي تكون فيما بينهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل.
وذلك أن هذه الأمور تتعلق بها أمر جماعة المسلمين وبها يأتلفون، وأمر الجماعة أولى من أمر الأفراد، والأمة إن اجتمعت على أمر مرجوح أولى من افتراقها على أمر راجح، ما كان ذلك من أصول الدين العظام، ما كان من أصول الدين العظام، لأن الاجتماع أصل عظيم من أصول الإسلام، وأمر الله عز وجل به، ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق، ومن مظاهر الاجتماع على الأمير ولو كان فاسقا، ما دام من أهل الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقضه. يقول: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، وذلك أنه ما يخلو أحد من معصية وذنب، فلو ترك الأمر للمعاصي والذنوب أن تكون في الأفراد ما سلم الناس من ذلك، ولا نازع بعضهم بعضا واستأثر الأمراء ببعض فكان في الأمة الدماء ووقع فيهم السيف. ولهذا من عقيدة السلف الصالح وعقيدة السنة والجماعة هي الصبر على أئمة الجور مع استصلاحهم قدر الوسع والإمكان، والصلاة خلفهم في الجمع وكذلك أيضا الجماعات. هنا قال: ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. الصلاة خلف المبتدع من الأمراء وغير ذلك، نقول إن البدعة إذا كانت مكفرة لا يصلى خلفه، وأما إذا كانت البدعة ليست بمكفرة فإن البدعة في ذلك على حالين، بدعة في ذلك على حالين: بدعة للإنسان وجه في إقامتها وتعديلها، فهذا يقوم الإنسان بالاقتداء بها مع استصلاحها وبإقامتها مع أمير المؤمنين واستصلاحه بها، وذلك كما يكون مثلا في بعض متأخر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من صلاتهم خلف أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها، فيصلونها معهم نافلة، فإن قدروا على استصلاحهم أعلنوا الاستصلاح وأقاموا الحق في الناس، فصلوا معهم من جهة الظاهر هي نافلة ويكون في ذلك جماعة للمسلمين. وأما البدعة التي لا يستطيع الإنسان لها تقويما ووجوده فيها يزيدها تلبيسا، لأن الإحداث في الدين محرم، فيبتعد الإنسان عن ذلك، وما وجد الإنسان موضعا يقيم فيه دين الله سبحانه وتعالى على السنة فإن الأولى أن يأرز إليه، لأن الإتيان بالسنة أولى من غيرها حفظا للدين ومقامه. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
وهذا كذلك، فإنهم كانوا يحجون مع الأمراء وكذلك أيضا في الغزو، لأن مصلحة الغزو في مواجهة عدو أعظم وهو الكفر والشرك، والفاجر من أئمة المؤمنين يكون فاجرا بمعصية أو كبيرة ولكنهم يواجهون كفرا وشركا، ولهذا معرفة مراتب الخلاف والنزاع بين المؤمنين كأفراد هو يحل الخلاف الذي يكون بين الأبعدين ممن كان بعيدا، فخلاف الإنسان في مسألة في الفروع مع أحد ينبغي ألا يجعله ينازعه عند وجود من يخالفه في مسائل الأصول، وهذا في أمور الولايات آكد وأعظم. نعم.
قال رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وهنا ذكر القصر، قصر الصلاة في السفر، وهذه من المسائل الفقهية، هذه من المسائل الفقهية، وإنما ذكر لو تأخذ النسخة يا شيخ، خذ النسخة.
والاختيار والتخيير. نعم.
هو بالنسبة لبعض المسائل الفقهية يذكرها العلماء في أبواب الاعتقاد، السبب في ذلك، السبب في هذا لمخالفة بعض أهل البدع فيها، لمخالفة بعض أهل البدع فيها، فيذكرونها لأنها أمارة على المفارقة مع أهل البدع، كما يذكرون المسح على الخفين في الخلاف مع الرافضة، ويذكرون هنا قصر في الصلاة في الخلاف مع الخوارج، خلاف مع الخوارج، لأن الخوارج لا يرون قصر الصلاة ولا الفطر في السفر، ولا يجعلون ذلك رخصة لكل مسافر، وإنما يربطه طوائف منهم بالخوف، يربطونه بالخوف، وهذا من المسائل التي يذكرها العلماء في مسائل الاعتقاد، وهي من مسائل الفروع لكونها علم وفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
وهذا في ذكر بعدما ذكر المصنف رحمه الله الاعتقاد وما سئل عنه من أمر السنة، ذكر الإجماع، ذكر الإجماع، وأن العلماء عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم يتفقون على ذلك. وأعظم مواضع الأدلة هو الإجماع في الأمة، هو الإجماع في الأمة، وذلك لأن الإجماع لا بد أن يكون المستند فيه إلى دليل من الكتاب والسنة، وإن كان الدليل من الكتاب والسنة في ذاته أقوى، ولكن من جهة الاحتجاج فإن الإجماع في ذلك أقوى. لماذا؟ لأن الاجتماع لا يحتمل الخلاف بخلاف النص أو الدليل من الكتاب والسنة، لأنه يحتمل تأويلا فيختلف الناس فيه، فإن اجتمعوا فإن الاجتماع لا بد أن يكون إلى دليل، والاجتماع في ذلك هو غاية الأدلة، وهو أعظمها من جهة الاعتبار والعمل به، وإن كان الدليل من الكتاب والسنة من جهة جنسه أعظم من غيره. ذكر المصنف رحمه الله هنا مجانبة السالفين من الصحابة والتابعين للتكلف، وذلك في تقرير المسائل وبيانها والتدليل عليها والبحث أيضا فيما لم يبحث، فيمرون النصوص على ما جاءت. وأما ما يكون من خلاف أو يحدث أهل البدع من محدثات فإنهم يردون على ذلك ولو دخلوا في التكلف بالمقدار الذي يرد تلك البدعة، ولهذا كانوا يكرهون الدخول في الفلسفة والمنطق وأيضا كلام المتكلمين فيما يتعلق بمسائل الدين من أمور العقائد والفروع، إلا إذا كان ذلك سببا لإضلال أهل البدع، فإذا ظلوا بسبب ذلك، بذلك التكلف والضلال فيه، فاستدلوا بشيء من المنطق أو الفلسفة أو الكلام فظلوا بذلك، فلا حرج من الدخول في هذا الباب لصد عدوان الباغي، فيكون ذلك سلاحا لرد البغي، لا مسلكا من مسالك تقرير الشريعة للناس، من مسالك تقرير الشريعة للناس، لأن الشريعة جاءت باليسر من جهة الفهم، وكذلك أيضا من جهة إفهام الناس، فإنهم يفهمونها إذا أرادوا أن يفهم، ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإسماع المشركين مجردا، لأنهم يفهمون كلام الله إذا أرادوا أن يفهم بلا تفصيل ممل أو تكلف، ولهذا الله عز وجل يقول: حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني أعطه مجال يتأمل ويتفكر، واجعل بينك وبينه حدا للمخالفة وكذلك أيضا المنازعة أو المقاتلة في حال إرادة المقاتلة. ولهذا نقول إن ما يتعلق بمسائل الدين الأصل فيها اليسر، وأما التكلف في ذلك من جهة الكلام والفلسفة والمنطق فإنه لا يدخل في ذلك إلا في رد كلام المبتدعة كما سلك ذلك الأئمة عليهم رحمة الله.